أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى لما أخبر بأن النساء الزوجات يعاشرون بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف، وهذا الكلام غاية في الجمال والحسن والبلاغة والرفق، حتى إن ابن عطية والشيخ بن عاشور رحمة الله على الجميع ونقلوه عن بعض السلف أن المعاشرة بالمعروف هي التغاضي عن اعوجاجها، التغاضي عن اعوجاج الزوجة، هذا هو المعاشرة بالمعروف. وعاشروهن بالمعروف تتغاضى عن اعوجاجها، إن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج الضلع أعلى، فعاشروهن بالمعروف، يعني لا بد أن تترك بعض الاعوجاج، أيوة، يعني تكرمها، تعطيها، تفرح لها. بعدين هذه تنجب لك أولاد وتعفك، وأهلها وثقوا بك. لذلك يعني كون أن تكون البيئة أذية النساء هذا ليس جيد. البيئة اللي طيبة المرأة فيها تكون محترمة، أما هي أم وأخت وزوجة وبنت، ولذا هي نصف المجتمع. وإذا كانت الأم صالحة يصلح المجتمع، إذا كانت الزوجة صالحة، لأن هي اللي تبقى في البيت وهي التي تدير البيت شئنا أم أبينا، فهي قلب البيت. لذلك قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. وعاشروهن بالمعروف، المعروف ضد المنكر. قال في الآية الأخرى خذ العفو وأمر بالعرف، أي بالمعروف، بالذي يستحسن. عاشروهن بما يجمل. ثم سد باب إذا فتحه الإنسان عليه لا تبقى عنده زوجة، فإن كرهتموهن عسى، قالوا من الله واجبة، أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وترك الجانب الثاني لأن هذا باب مفتوح للصبر ولعدم الاستعجال في فراق الزوجة، وبالأخص إذا كانت صالحة. وأكثر ما يجعل الله في الزوجة من الخير أن تولد لك أبناء نجباء صلحاء، نعم العباد على نعم الإله على العباد كثيرة، نعم الإله على العباد كثيرة، وأجلهن نجابة الأبناء. من أعظم النعم أن يكون الشخص أبناء نجباء، علماء، أتقياء، فضلاء، شرفاء، هذا أحسن ما يعطى الإنسان بعد الإيمان. إذن عاشروهن بالمعروف. ما هو الواحد يأتي للمرأة يقول لها الله يقطع، كان جبتك من بيتك وكلفتيني يا بنت الكلب، هذا ما يقوله مسلم، عيب. فأبوها يروح ويرهق كاهله فيريد أن ينتقم من أبيها، هي لا، حرام عليك، عيب، هذه زوجتك، هذه أم أولادك، يسبسب فيها ويضرب عشان أبوها أخذش أخذ فلوس، يقول أبوك أخذ فلوسي، أبوك فقرني، عيب، عيب، هذا ما ينبغي. ولذلك ينبغي للأولياء أن لا يرهقوا الزوج حتى تبقيش الألفة والمحبة. عاشروهن بالمعروف، الرفق، اللطف، الكلام الطيب، الإحسان، عدم الأذية. ولكن من المعروف أنك لا تخلي المرأة تضيع، ما يجوز، المرأة والطفل لا بد أن يقام عليهم، لا بد من القوامة على النساء وعلى الأطفال، لأن المرأة لما خلقت ما تقوم بنفسها في كل شيء. لذلك لا تزوج المرأة إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، لا تسافر المرأة إلا مع محرم. إذن لو لم يكن هناك ضعفا لما ألزمت بالولي، ولا ما ألزمت بأن يذهب معها إيش من يسافر معها. الرجل ما يحتاج أن يقال له لازم تسافر إيش بإنسان معك. صحيح أن الواحد شيطان ولا ينبغي للإنسان أن يسافر بمفرده، لكن جائز لو يسافر. الرجل يتزوج ما يحتاج أن يذهب إلا إذا كان مجنون أو صغير، يزوج نفسه. أما المرأة لا بد لها من ولي، إذن هي فيها ضعف. لما كان فيها ضعف قال وعاشروهن بالمعروف، عاشروهن بالمعروف. هذا الضعف الموجود فيها من جملته الاعوجاج، لأن الاعوجاج سببه الضعف. الإنسان الغير ضعيف ما يعوج، يكون مستقيم، فالاعوجاج ضعف. عاشروهن بالمعروف، أي بما يحسن ويجمل. بعدين قال فإن كرهتموهن، أيها الأزواج كرهتم الزوجات، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يجعل فيه ولد صالح، يجعل فيه بركة، يجعل فيه ألفة، يجعل فيه صيانة، يجعل فيه حفظ لعرضك ولمالك. ثم فتح باب، لأنه هنا إذا كره الزوج الزوجة ربما لا يستطيع البقاء معها، كما أنه إذا أحبها لا يستطيع فراقها. والمحبة والكراهية لا دخل للإنسان فيه، شيء يأتي بها الله. ذلك موسى قال وألقيت عليك، كل من رأى موسى يحبه، هذا شيء من الله. إذن إذا كان هذا الزوج لا يريد زوجته ولا يطيقها، وأصبح بقاؤه معها فتنة، لذلك هو الطلاق هو ارتكاب خف ضررين. لأن الزوج إذا كره الزوجة، أو الزوجة إذا كرهت الزوج، ووقع بينهم خصام، تصبح الحياة جحيم. فالله يعوض كل واحد منهم كما قال وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. لكن لا يستعجل في الفراق، والشريعة عالجت هذا بكل أنواع العلاج. ثم قال وإن أردتم أيها الأزواج استبدال زوج مكان زوج، عندك زوجة أردت تطلقها وتأخذ غيرها، أو تريد تطليقها. بعدين وآتيتم إحداهن قنطارا، أي مالا كثيرا، فلا تحاول أن تأخذ المال الذي أعطيتها لأجل أنك لا تريدها وتريد فراقها من غير أن يكون منها موجب لذلك. وإن أردتم أيها الأزواج ترك زوجتي وأخذ زوجة أخرى، وآتيتم التي أعطيتموهن مالا ولو كان ذلك المال كثير قنطار أو قناطير مقنطرة، فليس لكم ولا يجوز لكم أن تأخذوا منه شيئا، لأن أخذكم له ومضايقتكم لها على أن تأخذوا شيئا مما أعطيتموها ظلما وعدوانا، من غير أن تنشز، ومن غير أن تفعل حراما، ومن غير أن تخالفك لأجل أنك لا تريدها، فإن فعل ذلك يعني ذنبا وبهتانا وإثما عظيما. وعلى أي حالة وبأي طريقة تفعلون ذلك، وقد حصل بينكم الجماع والاتصال وأخذت منها حاجتك وقد أفضى بعضكم إلى بعض، أي اتصلتم ببعض وعشتم مع بعض وأخذنا عليكم ميثاقا غليظا في أن توفوا به، وهو كما قال الجمهور إمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. إذن هذه الآية تدل على أن الزوجة إذا أراد فراق زوجه من غير أن يكون منها نشوز ولا معصية ولا يعني أمر يخل بالزوجية وبالتزاماتها لم يقع منها نقص في ذلك، فلا يحل لك أيها الزوج أن تأخذ شيئا مما أعطيتها، سواء كان من المهر أو من الذي أعطيتها. ويدخل فيه دخول أول المهر أو النفقة أو الكسوة أو السكنة، يمكن تسكن في دارها وتأخذ منك ثمن السكنة، تشتري حاجتها وتأخذ منك ثمن ما اشترت لنفسها، لأن واجب على الزوج ولو الزوجة أغنى الناس السكنة والنفقة والكسوة. أي زوج زوجه لا تمنع نفسها منه ولو هي أغنى الناس يجب عليه هذا الأمر ولو هي غنية، هذا ثمن العشرة. وعلى أي طريقة تأخذون منها، والحال أنه قد أفضى بعضكم إلى بعض، قد حصل بينكم يعني الجماع والأنس والخلطة والخلوة، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا في بداية العقد على كتاب الله وسنة رسوله أو إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إذن هذه الآيات تدل على أن الشريعة جاءت بالعدل وبالسماحة وبإعطاء المرأة حقها كاملا وبالوصية عليها. نعم، عاشروهن بالمعروف فلا تأخذوا منه شيئا، وأخذنا منكم ميثاقا. أقوال كثيرة، أقواها إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هذا أقوى شيء وهو الذي أشار له كبير المفسرين. ثم قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. كانت العرب في الجاهلية إذا تزوج الرجل امرأة ومات عنها وكان له أولاد كبار أو أولياء، أحدهم يأخذ قماشا ويضعه عليها فيكون أحق بها من نفسها وأوليائها. وامرأة من الأنصار كان زوجها فلان بن قيس الأسلت توفي، فأراد أحد أوليائه أن يضع عليها ويعضلها، فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية، ولا أعرف الحديث ما أعرفه ثابت، إذا كان ورد وما أعرف في هذا الشيء نازل فيه ثابت، وإنما أعرفه روايات. ثم قال وإن أردتم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وهذا يسمى نكاح المقت عندهم، والولد الذي يولد منه يسمى المقيت لأنه مكروه عندهم ولو يفعلونه، وهو تزويج الرجل زوجة أبيه بعد أن يموت، فكانوا إن أراد يتزوجها أو يزوجها أو يعضلها حتى تفتدي أو تموت يرثها. وهذا أبطله الإسلام وجعل المرأة إذا مات عنها زوجها لها العدة 4 أشهر و10، ثم ذلك بعد ذلك تفعل ما تشاء بنفسها بالمعروف، فإن أرادت أن تتزوج لها ذلك. فالولي يزوجها، وإذا كان الولي عاضلا تذهب إلى السلطان أو إلى نائبه ويزوجها غصبا عن وليها. ولذلك الأولياء الآن الذين يعضلون مولياتهم لأجل مصالح دنيوية عارضة فهذا ذنب عظيم. رجل يكون عنده بنات يتوظفن فلا يرغب في زواجهن، عنده أخوات يتوظفن فلا يرغب في زواجهن، وهن يستحين من أن يذهبوا إلى القاضي، هذا عيب، هذا ذنب. المرأة في الدنيا أهم شيء تحتاج زوج، لا فائدة للمال للمرأة إذا لم يكن عندها زوج وأولاد. المرأة تحتاج إلى أولاد، وقبل الأولاد تحتاج إلى زوج يصونها يعفها يؤنسها، أبوها مع أهله أخوها مع أهله. فيا من لك بنت أو لك أخت أو لك مولية أكرمها الله بالدراسة وأصبحت لها وظيفة مرموقة، لا تمنعها من الزواج لأجل راتبها، إن هذا ذنب عظيم وإثم خطير وعرضة، لأن هي تقع فيما لا يسر، أقل ما فيه تدعو عليك اللهم إنه حرمني من الأولاد ومن الزوج، اللهم إيش أنتقم منه. كما قالت البنت الذي جاءها أبوها وهي في النزع، قالت الله يا عياذا بالله تقول نرجو الله السلام، حرمك الله من الجنة كما حرمتني من الزوج والأولاد، وماتت، عوذ بالله، نرجو الله السلام والعافية. امتلأ قلبها من الغم وعياذا بالله تقول هذا لأبيها وهي عند الموت. فيا أولياء اتقوا الله، اتقوا الله. إذن لا يجوز للزوج أن يأخذ من زوجه مالا إذا أراد أن يطلقها، لكن إذا كرهته، إذا رأى منها فسوق، إذا رأى منها يعني عدم طهارة، والأولى والأفضل والأبعد من الريب أن الفاضل الشهم إذا رأى من زوجه ما لا يسره يقولها هذا مال لك والحقي بأهلك، يمتعها ويفارقها. أما صاحب شرف دين يحاول أن يأخذ شيء من المال من زوجته وقد دخل بها، هذا أقل ما يقال فيه خلاف الأولى وخلاف الشهامة والفضيلة. ثم يقول ولا تتزوجوا ما تزوج آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف قبل الإسلام، فإنه ينسب الولد ويصح النكاح في الجاهلية، إنه كان فاحشة، يعني كان أمرا مستقبحا ومستنكرا، وكانت النفوس تكرهه وتمقته، وساء وقبح طريقا للزواج، وساء سبيلا، أي وقبح وساء طريقا لما لا للزواج. ثم ذكر المحرمات، وهن سبع بالنسب وسبع بالرضاع وسبع بالمصاهرة، سبع وسبع وسبع 21، 18 محرمة تحريما مؤبدا، وثلاث محرمة تحريما مؤقتا. ولذلك هذه الأمور لخطورتها ولما يقع فيها من اللبس وضحتها الشريعة وبينتها ولم تترك لبسا فيها، فقال جل وعلا حرمت عليكم أمهاتكم، الأم، وتقال لمن ولدتك، أو ولدت من ولدتك ولدك، أو ولدت من ولدك، ولو كانت بعد 100، الأم، أم الأم وأم الأب وأم أم الأم وأم أب الأب، أمهاتكم وبناتكم وإن نزلنا من أي جهة، وأخواتكم من الأب أو شقائق أو من الأم، وعماتكم من أي جهة وخالاتكم من أي جهة وبنات الأخ وبنات الأخت، هذه سبعة. وقال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. سبعة وسبعة 14. زوجة الابن، زوجة الأب، أم الزوجة، بنت الزوجة، طبعا أيوة الربيبة. لكن يشترط في الربيبة أن يدخل الزوج بأمها. أما إذا تزوج عقد على البنت خلاص الأم مش تحرم، لكن إذا قضى على الأم لا تحرم البنت حتى إيش؟ حتى يدخل بالأم. ولذلك هذا فيه مفهوم معتبر وفيه مفهوم غير معتبر كما سيأتي. وأربعة بعد ذلك: أخت الزوجة وأم الزوجة وخالة الزوجة وعمة الزوجة. لكن هذه تحريمها مؤقت ولا يجوز أن تلمسها، هي محرمة عليك ولكن لا تلمسها، بخلاف الثمانية عشر لك أن تصافحها. أما أخت الزوجة وأم وعمتها وخالتها لا تتزوجها لكن لا تصافحها، ليست محرمة لك. لكن يحرم عليك نكاحها حتى تطلق أختها أو عمتها أو خالتها وتعتد، ما دامت في العدة لا يجوز أن تتزوجها أو تتوفى هنا. لذلك وفي اثنتان أخريان محرمة: المتزوجة والمحصنات من النساء والملاعنة. لا يجوز للإنسان، المرأة لاعنها الشخص لا يجوز أن يتزوجها، على قول الجمهور يتحرم تأبيدها. هذه المحرمات كلها. إذن حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم من كل جهة وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. بعدين قال: شار إلى الرضاع وأمهاتكم من الرضاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له ربه: لتبين للناس ما نزل إليهم، فبين بقية. وأمهات نسائكم، أمهات نسائكم أم الزوجة، وربائبكم اللاتي في حجوركم، هذا لا مفهوم له عند الجمهور وإنما هو جري على الغالب. ولذلك في ثمانية مواقع لا يعتبر فيها المفهوم، ودع المفهوم إذا الساكت عنه خافا أو جهل الحكم أو النطق انجلب للسأل أو جري على الذي غلب أو امتنان أو وفاق الواقع، كما قال: أفي الغنم السائمة زكاة؟ قالوا: في الغنم السائمة زكاة. لا مفهوم له إذا كان جوابا للسؤال. إذا كان الجاري على الغالب لا مفهوم له، كقوله: وربائبكم إيش؟ اللاتي في حجوركم، لا مفهوم له. لكن قوله: اللاتي دخلتم بهن، هذا له مفهوم ومعتبر ومأخوذ به. المفهوم قلنا ما فهم من النطق لا في محل النطق: وربائبكم اللاتي في حجوركم. فقوله اللاتي في حجوركم يفهم من دليل الخطاب أن التي ليست في حجرك أنها يجوز، لكن هذا غير معتبر. لكن اللاتي دخلتم بهن مفهوم، طيب والتي لم تدخلوا بها إذن هي حلال، أيوة تكون بنتها حلال، واضح؟ نعم. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، حلائل جمع حليلة، والحليلة هي الزوجة. أبنائكم الذين من أصلابكم ليخرج التبني، زيد رضي الله عنه قال له ربه: إنك ستتزوج زينب. وجاءه زيد يشتكي منها، قال له: أمسك عليك زوجك. فعاتبه ربه: كيف تقول لزيد أمسك عليك زوجك وقد أخبرتك أنها تكون لك زوجا. ولذلك ما يقوله المفسرون ترده النصوص الصريحة. والغريب أن شرفاء التفاسير وفضلاؤهم يقولوا إن زينب وقعت في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قال سبحان مقلب القلوب، والله قال وتخفي في نفسك ما الله مبديه والله لا يخلف الميعاد، قال أنه سيبديه ولم يبدي إلا زواجه لها. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه بالإيمان وأنعمت عليه بالعتق اتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وهو إخباري لك أنك ستكون لك زوجا، وتخشى الناس في قولهم محمد تزوج ابنة متبنيه والله أحق أن تخشاه في أن لا تقول له أمسك عليك زوجك بعد إخباري لك أنها تكون لك زوجة. أما أنها وقعت في قلبه لم يبينه القرآن، وكله باطل، ولم يأتي نص يعضده. ذلك هذا القرآن الحقيقة غاية في الجمال والحسن، وغاية في السعادة لنا وفي حل مشاكلنا، لكن بشرط أن نعطيه الوقت. لا بد أن نصحب هذا الكتاب ونعطيه الوقت لنفهمه، ليرفعنا، ليرحمنا، ليعزنا. إذن وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم، ترك من الرضاع الأخت والأم، وترك الباقي وبينته السنة. ربائبكم يعني بنت الزوجة اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، المفهوم الأول غير معتبر والمفهوم الثاني معتبر. فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم في تزويج البنات. وحلائل يعني زوجات أبنائكم الذين من أصلابكم ليخرج المتبني، أما لابن من الرضاع فزوجته تحرم، وهذا محل إجماع كما ذكره القرطبي. رجل زوجه أرضعت طفلا ولبن ذلك المرضع زوج تلك المرأة الذي ذلك اللبن من ولادته، الولد الذي أرضع منه تزوج امرأة، المرأة الذي تزوج تحرم عليه لأنها بنت منش من الرضاع، لأنه كأنه هو أبوه وهو كأنه أصبح. وحلائل أبنائكم من الرضاع زي الذين من أصلابكم، هنا لا يخرج الرضاع وإنما يخرج التبني، ينتبه لهذا، يخرج التبني لا الرضاع. التبني لا يحرم ولا علاقة له أبدا ولا ينسب له، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. إذن حلائل جمع حليل أبنائكم الذين من أصلابكم ليخرج المتبني، أما الإبن الذي من الرضاع أيضا هو يحرم، زوجته تحرم على. بعدين قال وأن تجمعوا بين الأختين، ثم قال إلا ما قد سلف. وهنا نقطة ننبه عليها لأن بحثت عنها كثيرا فلم أجدها إلا في هذا المحل، وهو ما الرحم الذي يجب أن يوصل، ما الرحم الذي يجب أن يوصل. يقول رحمك رحمك، ما هو ضابط الرحم الذي يجب أن يوصل؟ الوالدان، الأعمام، الأخوال، أو كل قريب. يعني رأيت من العلماء من كتب كتابا في حكم برور الوالدين، وهو كتاب قيم صاحبه في القرن السادس، غاب عني اسمه، قال إن الرحم الذي يجب وصلها هي ما كان محرما من النسب، هذا يجب وصله، وما فوق ذلك مطلوب وصله، لكن قد لا يصل إليش إلى ما يصل إليه المحرم. واستدل على ذلك بقوله وأن تجمعوا بين الأختين، وقوله لا تجمع المرأة مع عمتها ولا مع خالتها، وأجاز الجمع بين بنتي العم وبنتي الخال إن لم يكونا أختين. جازت الشريعة أن يجمع الرجل بين ابنتي عمه، له عمان يأخذ من كل عم بنت، له خالان يأخذ من كل خال بنت، وذلك مظنة للقطيعة، لأن الضر مع الضرة دائما يكون بينهما ما لا يسر، كما قال الشاعر: تزوجت اثنتين لفرط جهلي، بما يشقى به زوج اثنتين، فقلت أصير بينهما خروفا، أتنعم بين كريمي نعجتين، فصرت كنعجة تضحي وتمسي تداول بين أخبث ذئبتين، رضا هذه يهيج سخط هذه، فما أعراك لا من إحدى السخطتين، وألقي في المعيشة كل ضر كلاك الضر بين الضرتين. نرجو الله السلام والعافية. لكن هذا لأني كون بعض النساء تبقى بلا زوج هذا أضر من هذا، ولذلك التعدد وإن كان يؤلم المرأة لكنه أحسن من أن تبقى من غير زوج، وارتكاب أخف الضررين لازم، فذلك التعدد ضرورة، لأن النساء كلهن مستعدات للزواج، وكثير من الرجال ليس عنده استعداد للزواج، فإذا لم يعدد الرجال تبقى شريحة كثيرة من النساء بدون أزواج، فيكون ذلك فيه ضياع للمجتمع، ويبقى بعض الرجال أيضا تتعطل منافع، وذلك مما لا تحبه الشريعة. فإذا دل على أن صلة الرحم هي ما كان محرما بجواز الجمع بين بنتي العم وبنت الخال، وأن الذي يلزم ويتحتم ما كان محرما بالنسب، وما كان فوق ذلك فهو مطالب به، لكن مطالبته أخف مما كان بالمحرمية. وبالأمس نبهنا أحد الفضلاء على أن التوبة نحن قلنا ثلاثة: الإقلاع والنية والعزيمة أن لا يعود، والندم. وقال رد المظالم، رد المظالم هذا في الإقلاع، لأنه إذا لم يرد المظالم لم يقلع. أيوة، فإذا هو هذا جامع ومانع، لأنه إذا لم يرد المظالم الإقلاع ناقص، فأول شيء في الإقلاع هو أن يرد ما عنده من الظلم، وإذا بقي عنده ظلم فما أقلع. إذا يبقى هذا جامع لهذه الأشياء، وتبقى هذه وجهة نظر، لكن احتياط لرد المظالم وتأكيد لها، لكن الإقلاع يلزم فيه أن يرد المظالم، لأنه إذا لم يرد المظالم لم يقلع، لأنه بقيت عليه تبعات فما أقلع عنها، وتبقى التوبة في ذلك ناقصة. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.